بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند وقفتنا على الرد على قول خصوم الإسلام إن القرآن يناقضه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن قد قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فكأن شؤون الدنيا بمنطق الحديث خرجت عن منطق أمر النبي ونهيه في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول حين يقول ذلك إنما يضع قاعدة كلية عامة تسير دائما بجانب منهج الله السماوي. فمنهج الله السماوي لاحظ أيضا أن الله خلق الكون كله بنواميسه وعناصره وأجناسه وقوانينه، وهذه الأمور تخضع دائما للتجربة المعملية، سواء أقام بها مؤمن أو قام بها كافر، فهي تعطي ثمرتها للمؤمن وللكافر معا. كما أن الله سبحانه وتعالى بعطاء ربوبيته جعل خير الأرض بكل أجناسها للمؤمن به وللكافر على حد سواء. وأشرنا إلى هذه القضية في أنه يجب أن نفرق بين إمامة المؤمنين المسلمين لله حين يجعلها الله في من يؤتمن عليها، وبين رزق أهل الأرض. فإبراهيم عليه السلام حينما بلاه الله بآيات أي بمطلوبات فأتمهن، ومعنى أتمهن أنه أداها على أكمل ما يكون الأداء، جازاه الله بأن قال له: إني جاعلك للناس إماما، لأنك أتمنت على منهج الله وأديته على وفق المطلوب لله، فأنت أهل لأن تؤتمن على الإمامة. قال إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتي. قال الله: لا ينال عهدي الظالمين. فكأن الإمامة عهد من الله للمأمون عليه فيها، وتلك مسألة لا تخضع للجنس ولا للدم ولا لنسب اللحم. فقال: لا ينال عهد الظالم وإن كانوا من أبنائك. قضية أخذها إبراهيم من ربه، فحينما ذهب إلى الوادي غير ذي الزرع ليضع امرأته هاجر وابنه إسماعيل، دعا الله بموجب الحنان والحنان لابنه ورعاية لامرأته أن يدعو الله أن يرزق هؤلاء بالثمرات والرزق. فدعا الله سبحانه وتعالى فقال: وارزقهم من الثمرات من آمن. قال: لا، ومن كفر أرزقه أيضا، لأنك خلطت بين عهد الإمامة الإيمانية وبين الرزق. فحين قلت لك لا ينال عهد الظالمين سحبت الأمر في الإمامة والعهد على الرزق، فقلت: من آمن. فقال الله له: ومن كفر. إذن فمسألة الرزق بقانونه وبنواميسه وبإعطاء الأرض له من عناصرها وبإعطاء الشمس له من ضوئها وأشعتها ومن إعطاء الريح ومن إعطاء الماء، كل ذلك أمر هو من عطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر. ولذلك كانت كل التجارب عليه لا تخضع لقضية الإيمان، ولكن تخضع لقضية الحركة في الأرض. فمن تحرك واستنبط وجد واجتهد
يؤتى خير هذا وإن كان كافرا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن تأبير النخل أي تلقيحه أخذها من قضية أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وأنه من الممكن أنهم لو لم يلقحوه ويؤبروه لصلح النخل، ولكن المسألة التجريبية خذلت هذه الفكرة، فجاءت التجربة بأن النحل قاس وشاص، فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم؟ إن موقفه صلى الله عليه وسلم أن يرد الأمر إلى قضية الربوبية في إعطاء الأسباب حقها وإعطاء التجربة وإعطاء المادة، وتجعل التجربة على يد المشرع وهو صلى الله عليه وسلم، فيقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التي تعطيها التجربة ويعطيها المعمل، السماء لا دخل لها فيها لأنها آتت كل الرزق بكل أسبابه وكل مقوماته وأنتم تجتهدون، فما هدتكم تجربتكم المعملية إليه فافعلوه، وإن كان الآمر بالمخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يرد الأمر منه، هو الذي نهى عن التأبير وهو الذي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فيجب أن نأخذ أنتم أعلم بشؤون دنياكم من القضية المنهية عنها، وهي قضية التأبير، وقضية التأبير هذه قضية تجريبية معملية. إذن فالرسول يجعلها في نفسه، وشأن المشرع العالي حين يضع قضية أن يجعل تطبيقها أولا على نفسه، فلم يمنعه استفاؤه من الله، ولم يمنعه أن يرى الناس في أمره الأول رأي وفي عدوله عنه رأي آخر، لم يرى ذلك مانعا له من أن يقول القضية لتكون دستورا لنا في الحياة في كل أمر تجريبي وأمر معملي. والقضايا التي يجب الحق سبحانه وتعالى أن فيها غضاضة على الناس يأتي بها على حكم المشرع نفسه، على حكم الرسول نفسه. ولذلك قلنا في قضية التبني أن التبني كان أمرا معروفا عند العرب، يتبنى الواحد أي واحد ويجعله ابنه ويأخذ الابن كل الحقوق التي للإب، فجاء الإسلام ليبطل هذه المسألة. لماذا؟ لأن المسألة في التبني ليست مسألة إعطاء حنان وليست مسألة إعطاء إرث، وإنما تتعدى إلى شيء غير ذلك، وهو أنه سيكون ابنا، فإذا جعلته أنت ابنا ولك بنت أيصبح أخاها، له حق أن يراها وله حق أن يعاشرها وله حق أن يتكلم معها؟ لا. إذن فالمسألة تتعدى من مسألة الحنان ومن مسألة الرزق إلى مسائل أخرى ما تكشفش عرفها عليه. فإذا الإسلام جاء عشان يحدد هذه الحركة، فإذا ما أراد أن يبطل قضية التبني وهي قضية شائعة موجودة عند العرب ومتأصلة فيهم، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يعزف عن كثير من أحكام الجاهلية وقضاياها إلى قضايا فطرية بعيد عنها، فكثير ما كان لا يصنع أشياء مما تصنعه الجاهلية، ومع ذلك أقر مسألة التبني وتبنى زيد ابن حارثة مكافأة له، لأنه لم يقبل الخيار في أن يذهب إلى أبيه وظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمسألة التبني كانت مسألة شائعة عند العرب، لدرجة أن رسول الله الذي كان يرفض كثيرا من قضايا الجاهلية بفطرته لأنها تعبى قبل هذه المسألة وفعلها هو في نفسه وفي زيد بن حارثة. فإذا أراد الله أن يبطل هذه المسألة البطل تأصلا جعل رسول الله قبل أن ينهى عنها يفعلها، تكون التجربة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يضع هذه القضية في ذاته، وهو الذي يعدل عن التبني. بعدما تبنى زيد بن حارثة يقول ادعوهم لآبائهم، ولذلك احنا قلنا يمكن في حلقة سابقة ان الله سبحانه وتعالى عزر محمدا صلى الله عليه وسلم في قضية التبني، وانه عملها مكافأة لزيد فسماها قسط ولم يسمها جورة، فقال ذلكم أقسط عند الله. أقسط يعني أن عمل محمد مش جور، إنما هو أيضا إيه، إنما هو قسط، ولكن في مسألة أحسن من كده وهي ما يراه الله في حكمه. فإذا المسألة القضية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التبني كانت التجربة في نفسه، ومع أن هذه التجربة في نفسه قد جرت علينا كثيرا من المتاعب في سبيل أنهم قالوا أنه تزوج امرأة مين؟ امرأة زيد. ما هو أصل تأصيل القضية ما يجيش إلا هذا، تأصيل القضية لا يأتي إلا إيه، لأنه يريد أن يمنع المتبنى أن يكون له حق الابن، بمعنى أن امرأة الابن ما تحلش للرجل، فقال له لا تزوجها عشان تثبت له أن ده مش تبني، ان ده مش تبني، وهذا التبني ايه؟ تبني باطل، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من ايه؟ من زينب بنت جحش. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما في محل الأسوة الراقية. ومعنى الأسوة الراقية المؤمنون منهم أغنياء وفقراء، رسول الله يعيش على حال الفقراء. المؤمنون منهم من يلبس اللباس الجميل، ومنهم من يلبس اللباس الخشن. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس الخشن. المؤمن يكون عنده الأسواب متعددة فيغير فيها. النبي يكونش اللي عنده ثوب واحد. النبي الناس يبقى عندهم غيار يلبسوه وغيار يقلعوا يتغسل. النبي يستنى لما الجلابية لما الثوب ينشف وبعدين يلبسه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاومه واحد يعني طلب منه أن يقوم ليتكلم معه لا يذهب حتى يذهب هو. إذا وضع أحد يده في يده لا يسحب يده من يده إلا إذا كان الذي وضع يده هو الذي يسحبها بنفسه. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما الأسوة الارتقائية، فكذلك كان في الحكم. فكأن الرسول قال أن السماء إنما تتدخل في أموركم التي تخضع للهوى، فتتدخل السماء لتعصمكم من اختلاف الأهواء. لكن أمرا محكوم بتجربة ومعملية ومحكوم بقانون أصم جامد سيعطي نتيجة واحدة، فلا اختلاف للأهواء فيها. ولذلك قلنا بقى أن العالم الآن فيه موجتين اثنين. الموجة الأولى موجة نظرية، معنى موجة نظرية يعني كل واحد يجيب نظرية من عنده، وموجة معملية علم مادي علم تجريبي. الحضارات التي نعيش في ظل ارتقاءاتها وطموحاتها الآن حضارات معملية، حضارات مبنية على التجربة التي ابتكرت كثيرا من الأشياء واكتشفت أشياء كثيرة من أسرار الله بالكون فاستفدنا بها وأثرت في حضاراتنا. دي كلها تجارب معملية. وفيه موجة تانية، موجة الأهواء والنظريات، فيه نظريات تانية. وأنا قلت سابقا أننا نعجب من أن الأمور النظرية الأهوائية يحاول كل صاحب نظرية أن يمنع النظرية المقابلة من أن تتسلل إليه، ويعمل عوائق وصدود وحجب عشان المبادئ دي ما لا تذهب إلى هناك. وفي المعملية التجريبية يحاول أن يتلصص عليها ليسرقها عشان يستفيد منها. بقى إذن فيه موجة نسرق الإنتاج فيها، وموجة نمنع. لماذا؟ قال لك لأن دي خضع للهوى، فأنا لا أريد أن يأتي هواء ليحكم هواي. إنما المسألة المعملية هو سبق إلى اكتشاف شيء، ولماذا لا أستفيد أنا منه؟ إذن فالأمور المعملية لا هوى فيها، وإنما الأمر فيها خاضع للتجربة المادية المعملية وهي لا تجامل. فالله سبحانه وتعالى انطق رسوله بأن يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التجريبية، ما دمتم قد جربتم أشياء في معملياتكم فأنتم الذين تقررون المسائل. والسماء لا تتدخل، لأنها تدخلت أولا بأن وهبت الشيء ووهبت الناموس ووهبت الأقوات ووهبت العقول لتبحث ووهبت الجوارح لتنفعل وتعود. كل هذا احنا قلنا ان الاشياء التي خلقها الله لخدمة الانسان خلقها مسخرة، مسخرة يعني لا رأي لها في ان تفعل او لا تفعل. وما دام قد خلقها الله مسخرة فهي غير مسخرة لمؤمن دون كافر، مسخرة للكل، فتعطي خيرها للجميع. وما دامت تعطي خيرها للجميع تبقى هي فاعلة بنفسها. والى لقاء اخر ان شاء الله.